الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نعيد باختصار بعض النقاط السابقة ثم نكمل. فكان هناك بعض البحوث، واحدة منها قول الحكماء، قلنا طبعا بأن الله سبحانه وتعالى على كل أو بكل شيء عليم، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فليس هناك شيء خارج عن علم الله سبحانه وتعالى، هذا الذي نعتقده. هنا طبعا بعض الأفكار أو الأطروحات التي طرحت من طرف الفلاسفة أو بعض الفلاسفة تتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى. واحد من هذه الأفكار المطروحة أن علم الله أزلي بالكليات، ولكن بالجزئيات فعلمه ليس بأزلي، وإنما إذا حصلت الجزئيات يحصل العلم، وإذا لم تحصل لا يحصل، يعني مو من الأزل عالم بالجزئيات. هذا قول ودعوة. نحن يقول بأنه القرآن الكريم بما أنه يقول كل شيء، فالجزئيات أشياء كما أن الكليات أشياء، فكما هو عليم بالكليات عليم بالجزئيات. الكليات يعلم بها طبعا موجودة في موجود، أنه نقول أنه حاضرة عنده، وإذا ألغينا الزمان بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى، وأن الأشياء حاضرة عنده بزمانها الماضي والحاضر والمستقبل كلها لها حضور عنده، فإذن لا تفرق القضية بين شيء سيحصل أو شيء حصل، ولا يفرق بين شيء له وجود ذهني يفترض أو وجود خارجي، كلها أشياء وكلها حاضرة عنده. الله يعلم بأن هذا الجزء اللي يستشكله في الجزء، يعني أنه بعد ما هو موجود فكيف الله سبحانه وتعالى يعلمه وهو غير موجود؟ كل هاي سهلة القضية بالنسبة لله سبحانه وتعالى. هو لما علم بوجود الجزئي لم يعلم بأن الجزئي قد وجد، حتى تستشكل وتقول ليس بموجود فكيف يعلم بوجوده، وإنما هو يعلم أنه سيوجد في التاريخ الفلاني. مثل ما نقول أنا أعلم بوجود آدم، ما تعلم بوجود آدم اليوم، وإنما تعلم بوجوده سابقا. أعلم بظهور المهدي، ما تعلم بظهوره اليوم، تعلم بظهوره في وقته وفي زمانه. فإذا لما نقول بأن الله من الأزل يعلم بوجود الكليات ويعلم أو يعلم بالكليات ويعلم بالجزئيات، يقول زين أشياء معدومة كيف يعلم بوجود معدومات؟ يقول يعلم بأنها ستوجد في التاريخ الفلاني في الوقت الفلاني، فماكو مشكلة بالنسبة لله سبحانه وتعالى أن التاريخ المستقبل عنده مو غائب، مثل ما عدنا التاريخ المستقبل غائب فلا نتمكن من المعرفة، هو تاريخ المستقبل والحاضر على حد سواء عنده. زين، إذن واعلموا أن الله بكل شيء عليم، هذا يشمله. الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا علمه ليس بحصولي حتى ينتظر وجود الشيء لترتسم صورة الشيء في الذهن عنده. هذه أنا أنت الإنسان علمه حصولي، وعلم الإنسان منعكس من الخارج، علم الإنسان بالجزئيات منعكس من الخارج، بحيث أنه إذا وجد هذا الشيء في الخارج رآه الإنسان أو أحس به أو شيء، فإنه ينتقل من الرؤية يعني ينتقل إلى الذهن فترسم له صورة فيعلم به الإنسان. قبل أن يوجد ما يتمكن الإنسان من العلم به، لأنه يعني تركيبته غير مهيئة لأن يعلم به قبل وجوده. فإذا هذا بالنسبة للإنسان، علمه حصولي وارتسام صورة خارجية في الذهن، فإذا هذه الصورة الخارجية مو موجودة أصلا فكيف ترتسم في الذهن؟ إذا هذا بالنسبة له. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فعلمه ليس بحصولي أصلا، فما دام ليس بحصولي بل حضوري، والحضور عنده ملغي فيه الزمان والمكان، فإذا لا يفرق عنده أن يكون الشيء سابقا أو لاحقا أو مستقبلا. أيضا هناك رأي آخر شبيه بهذا، وهو قضية أنه هل يتعلق علم الله بالمفاهيم أو لا يتعلق. بناء على أن المفهوم يحتاج إلى وجود خارجي أو وجود ذهني حتى يوجد المفهوم. طبعا هذه أيضا تتعلق بالإنسان. الإنسان لا يمكنه أن يعلم بالمفهوم إلا بعد أن يشوف مجموعة من المصادق يجردها من بعض الصفات ويأخذ المفهوم، أو يشوف مصداق ومن المصداق يأخذ وينتزع المفهوم. إذن لابد من وجود خارجي حتى الإنسان، هذا في العلم الحصولي أيضا، علم الحصول، حتى ترتسم صورة المفهوم لابد من وجود المصداق. قبل وجود أي مصداق صعب ارتسام المفهوم لهذا المصداق بالذات. أي بالنسبة للمخلوقين، وأما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فلا، ليس هناك حاجز أصلا لا زماني ولا مكاني للمعلومات. المعلومات كلها حاضرة عنده، سواء الموجودة سابقا أو التي ستوجد. علمه بها علم حضور وليس علم حصول، مثل ما قلنا في العلم الحضوري أنه لا يحتاج لا إلى حواس ولا إلى غير ذلك. أنت تحس به، مثل علمك بالألم وعلمك بحديث النفس وعلمك ب حالة الفرح أو الحزن أو غير ذلك، ما يحتاج إليها أشياء من الخارج تنعكس وتدخل داخل الذهن، هي داخلية في حد نفسي. هذا شكل من أشكال العلم الحضوري، ولكن يعني شكل ضعيف. ما العلم الحضوري للإنسان، والله سبحانه وتعالى كل المخلوقات حاضرة عنده، وعلمه بها كعلمنا بأنفسنا وبوجودنا وبحالتنا وإلى آخره، ما تحتاج إلى أي شيء خارجي. لذلك لو ما أكو ولا شيء في الخارج، هم يصوروا يقولون لو وجد الإنسان المعلق، يقول معلق الذي ليس في زمان ولا في مكان ولا في أي شيء، هل يعلم بأنه موجود أو لا؟ هل يعلم بنفسه أو لا؟ هل يعلم بحالته أو لا؟ يعلم، حتى لو كان أعمى ولا يسمع ولا يحس، ولا مع ذلك أكو معلومات عنده موجودة تحصل المعلومات حتى لو أغلقت كل الحواس. هذه هي المعلومات المعلومات العلم الحضوري ما تحتاج ولا لحاسة من الحواس، معلومات العلم الحصولي هي اللي تحتاج إلى حواس. فإذا واحد كل علمه حضوري إذن ما يحتاج إلى أن يرى بعين أو أن يسمع بأذن أو أن يلمس بيد، أو ما يحتاج إلى هذا كله. إذا كان كل علمه حضوري، إذا كان علمه حصولي أي حاسة يفقدها يفقد علما كثيرا، ولكن إذا كان علمه حضوري ما يفقد شيء من المعلومات بافتقاد الحواس. هذه الرواية تشير إلى أن العلم من الصفات الذات، وكذلك السمع، وكذلك البصر، وكذلك القدرة. رواية تبين أن هذه الصفات صفات ذات، وصفات الذات كما ذكرنا هي عين الذات وليست غير الذات. يقول الإمام الصادق عليه السلام: لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور. فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم، حصل المعال، الآن هو علم وهو بصر وهو سمع وهو قدرة، هو الله سبحانه وتعالى هو نفسه القدرة وهو نفسه السمع وهو نفسه البصر، لذلك مو يسمع بأذن، يسمع بكله ويبصر بكله. وطبعا هم حتى لابد أن تعجز التعبيرات، لأن كل هل نشير إلى أن له جزء؟ لا، هذه تعبير ضعيف، اللغة ما تقدر إلا هالمختار. شو نسوي يعني؟ دائما لما نتكلم عن الله سبحانه وتعالى اللغة قاصر، ما تقدر تعبر عن الله تعبير كامل، لذلك هناك مشكلة عندنا في التعبير. حتى بكله هكو جزء، ولكن هكذا نقول. فإذا هو سميع، هو بصير، هو ليس البصر غيره وليس السمع غيره إلى آخر. فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم، كان هنا يسموها في النحو كان الناقصة، كان الناقصة ما تأخذ خبر، تأخذ بس اسم يعني، واسمها يصير فاعل، كان المعلوم خلاص ما فيها يعني، ووجد المعلوم وصير بمعنى وجد، وكان المعلوم، وقع العلم منه على المعلوم، والسمع على المسموع، والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور. فإذا المقدورات يعلم بها، المبصرات يعلم بها، المسموعات يعلم بها، المعلومات يعلم بها قبل لا تنوجد، كان هو ذاته فقط وليس هناك شيء من هذه الأشياء، ولكنه يعلم بجميع هذه الأشياء قبل أن تخلق. زين، طبعا حتى يبين إلينا الأمر بوضوح، هل الله يعلم أنها خلقت حتى يصير إشكالات؟ لا، الله يعلم أنها ستخلق، يعني الشيء فلان سيوجد في سنة 1380، فلان 89، وفلان ما أدري كم، وفلان سنة 100، وفلان، الواحد يعلم أنه سيوجد في اللحظة الفلانية، لا أنه حتى يعني التصورات التي تتصور كأن الله سبحانه وتعالى يعلم بوجود زيد وزيد مو موجود، كيف؟ ما يصير، كله صحيح، ما يصير لو علم بأنه وجد وهو مو موجود، هذا كلام صحيح ما يصير، قال لأنه علم غلط. لكن إذا علم أنه سيوجد في سنة 300 من الهجرة زيد، وهو سيوجد في سنة 300 ساعة كذا الدقيقة كذا الثانية كذا، وهذا معلوم عند الله. شنو المشكلة؟ ما فيها أي مشكلة. وهكذا كل المعلومات عند الله، يعلم وقت وجودها، متى ستوجد يعرف، مو أنه يعرف أنها وجدت. ولذلك كثير من التصورات تصورات خاطئة. نفس المشكلة، الله يعلم أن فلان، ذكرنا بالجبر والتخير أن فلان كافر، مو يعلم أنه كافر يعني أن الله سيجعله كافرا غصبا عنه. علم بأن فلان سيختار الكفر، وعلم بأن فلان سيختار الإيمان، وعلم بأن فلان سيكون من الصديقين، هو اللي بيختار يعني، هو اللي بيختار. فالله ما عنده مشكلة في أن يعلم الشيء الذي سيحدث كيف سيحدث، يعلم وقت حدوثه وكيفية حدوثه واستمرار حدوثه كيف إلى يوم القيامة وإلى آخر حياته. فعنده تفصيل معرفي بجميع ما يكون عليه هذا الإنسان، مثلا إذا كان المعلوم هو إنسان. إذن ما فيها مشكلة في حد ذاتها كيف ينطبق العلم على المعلوم، وهو علم صحيح من الأساس، كيف ما ينطبق على المعلوم. فإذن سواء معلومات بصرية، معلومات حسية، معلومات أي معلومات من المعلومات، الله سبحانه وتعالى يعلم بأنها ستوجد من الأزل قبل لا توجد، كلها يعلم أنها ستوجد، ويعلم كيف توجد ومتى توجد. جميع المعلومات كاملة عند الله سبحانه وتعالى. نقطة ثالثة كان الكلام عليها قضية أنه هل علم الله يؤدي إلى الجبر أو لا يؤدي إلى الجبر، وكأن الجماعة عندهم هذا من المسلمات، وابتلوا بالقول بالجبر بسبب هالمسألة، مسألة علم الله أشكلت عليه. ولعله يعني ممكن حتى في المدارس درستم إياه أنه شيء بعد، الله علم بأن الكافر سيكون كافرا وأن المؤمن سيكون مؤمنا، وما يتصوروا بعد أن هناك تغيير، لأن التغيير في نظرهم تغيير في علم الله، فتحول من علم إلى جهل، يصير كأن الله يقول أن هذا كافر أو يعلم أنه كافر وبعدين يصير مؤمن، أو يعلم أنه مؤمن وبعدين يصير كافر، يقول ما يصير، خلاص علم أنه كافر إذن كافر، ما فيها مجال. وعليه ما يقدر شوف لاحظ ما يقدر يغير إلى الإيمان، هذا علم بأنه مؤمن إذن ما يقدر يغير إلى الكفر، وإلا يصير تغيير في علم الله. هكذا تصوروا بكل بساطة وبكل سهولة الجواب على هذه الشبهة أن الله لا يجبرهم على الكفر ولا يجبر المؤمن على الإيمان، بل الله أعطى هذا وهذا القيومية والقدرة على الإيمان والكفر، فبقدرة الكافر التي أعطاها الله إياه بقدرته اختار الكفر، وعلم الله أنه سيختار الكفر، لأنه الله يعلم المستقبل كما يعلم الماضي كما يعلم الحال، وعلم الله أن فلان سيعمل قيوميته ويختار الإيمان، فأيضا الله علمه بالمستقبل كما في الماضي، فلما علموا معناها أنه هو أجبره. ومثلنا بأمثلة كثيرة أن الإنسان يعلم، المدرس يدري أن فلان هذا بينجح 100% ولا يشك مقدار شعره، فهل معنى ذلك أنه هو الذي نجحه، أو هو علم باختياراته وبتعبه وبعمله وبكدحه وأنه بهذه المعطيات يقطع بأنه سينجح؟ هذا العلم. إذن أنا علمت، لا أني أجبرته على فعل هذا الشيء. وفلان اللي ما يفتح كتاب وهم ذكاءه محدود قطعا يرسب حسب المعطيات اللي عندي، فأقطع برسوبه وفعلا يرسب، ومعناها أنا رسبته ما لأني علمته. إذن العلم مو معناها أنه العلم بشيء معناها أنك أنت تخلق هذا الشيء أو توجد هذا المعلوم. العلم ليس إيجاد للمعلوم، ذاك أعمال القدرة إيجاد للمعلوم. العلم هو معرفة بما حدث إذا كان حدث، ومعرفة بما سيحدث إذا كان سيحدث. الله يعلم أن فلان سيكون كافر، سيختار الكفر، يعني الكفر باختياره وليس الله اختاره له، بالعكس الله نهى عن أن يكون كافر ولكنه هو الذي اختاره بنفسه. الله نهى المؤمن أن يكون فاسق وكان فاسق، هو اختار ذلك بنفسه، بالعكس الله نهى قال لا تصير فاسق وهو صار. وهنا طبعا تفريق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، التي لا يمكن أن تتخلف هي الإرادة التكوينية، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. أما الإرادة التشريعية فإنما هي إرادة مطلوبة بشرط الاختيار العبد، الله يريد من الإنسان أن يكون مؤمنا باختياره، ولا يريد من الشخص أن يكون كافرا أيضا باختياره، يأمر هذا بأن يختار الإيمان ويعطيه القدرة على اختيار الاثنين، ويأمر وينهى هذا عن اختيار الفسق والكفر ويعطيه القدرة على اختيار كفر أو إيمان، يقدر يختار الاثنين، ثم هذا يختار كذا وهذا يختار كذا، الله يعلم ما الذي سيختاره. فلما علم لم يجبرهما بل عندهما القدرة. في الشاهد هذا أن العلم ليس علة لوجود المعلوم، وإنما العلم كاشف عن المعلوم، لا أنه موجد للمعلوم، أو بتعبير آخر العلم انكشاف المعلوم لا أنه إيجاد المعلوم. فأنا الآن أعلم بوجود هذا الكتاب في إيدي، يعني هذا الكتاب انكشف أمامي، انكشف عندي، لا أن معنى علمي بوجود الكتاب أني أنا الذي أوجدته. العلم ليس هو علة إيجاد الشيء، وإنما شيء موجود ينكشف إلي. طبعا مرة يكون مثلي ومثلكم، فالانكشاف لازم يكون موجود، نشوفه يعني بعوايننا نلمسه كذا حتى يحصل عندنا علم. أما بالنسبة لله ماكو فرق بين الماضي وبين الحاضر وبين المستقبل، فيعلم به حتى لو ما كان موجود في الخارج، يعلم بزيد حتى لو ما زال زيد في الأرحام والأصلاب، يعلم أنه وين الآن، واصل إلى أي رحم أو أي صلب، ويدري متى سيخرج من الأصلاب والأرحام ويستهل، ويدري متى سيكبر وما الذي سيفكر فيه إذا كبر. ما بالنسبة إليه يعلم هذا كله. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. أي بين أنه لو الله مجبرهم كان ما يصير الذي يهتدي فلنفسه والذي يضل فعلى نفسه، فيظهر أنه عند قدرة على الضلال والهداية، وأن هذا الضلال والهداية يضره أو ينفعه. من يكسب إنما إثما فإنما يكسبه على نفسه، نفس الكلام، يعني يظهر أنه الإثم بسببه هو، وإلا لو كان الله هو الذي يوجد هذا الإثم فعلشان هو يعني يعاتب الشخص أو يوبخ الشخص على شيء هو فعله. هذه قضية يعني الواحد لو بس يتصورها يشوف شلون واحد مثلا يسرق، مثلا ليصير هذا يسرق. بعدين يقولوا له ليش تسرق؟ يشيل التهمة عن نفسه ويلصقها بالله. يقول أنا صحيح سرقت وأخذت كذا، لكن مو أنا. كيف؟ يقول هذا الله أجبرني. الله أجبره يعني الله اللي شال إيده وداه إلى فلان بيت فلان وخلاه يفتح الباب، وهو اللي خلاه يأخذ ويطلع. زين، إذا صحيح والله فعلا هو الذي جعله يسرق، بعدين يجي لالله ويوبخه ويعاقبه ليش تسرق. يعني شنو يقولوا؟ مو يقولوا يقتل القتيل ويمشي في جنازته. هذا مو بس يمشي في جنازته، أعظم. احنا هذا اللي يقتل القتيل ويمشي في جنازته يعني نوبخه توبيخ شديد، فكيف اللي أكثر من هذا؟ يعني هو مسوي كل شيء، وبعدين مو بس يمشي بيعاقبه إلى آخر الدهر على شيء هو فعله. يعني واحد يخلي واحد يسرق بالمسدس يهدده ويخليه يروح ويأخذ ويسرق ويجي، إذا جاء يفضحه على رؤوس الأشهاد ويقيم عليه الحد أو يضربه لأنه سرق. وأنت اللي خليته يسرق، أنت اللي أجبرته على السرقة، كيف أنت تعاقبه؟ هذا الكلام. على كل حال، عن أبي جعفر وأبي عبد الله إن الله عز وجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها. مو رحيم اللي يسوي هالشكل، واضح انه انت تجي تمسك واحد وتوديه وتخليه يسرق تالي تاخذه وتعاقبه، شلون رحمة؟ مو هذا السرقة انت اللي منسوبة لك وبسبب، كيف تعاقبه؟ فلو كان واحد رحيم او شفيق ما يسوي هذا، مستحيل. الله سبحانه وتعالى ارحم الراحمين، ما دام ارحم الراحمين إذن مستحيل أن يصنع هذا الشيء، ممكن أن يصنع هذا الشيء. والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون. هنا أعز من أن يريد أمرا فلا يكون، هذا وين؟ أي إرادة؟ الإرادة التكوينية. الإرادة التكوينية ما يمكن أن الله يريد أمرا فلا يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إذن مستحيل أن يريد شيئا تكوينا فلا يكون. أما تشريعا يريد شيئا فلا يكون. الله يريد من الناس كلها تصلي، ناس يصلوا ناس ما يصلوا. الله يريد من الناس كلها تصوم، ناس تصوم ناس ما تصوم. الله يريد من الناس كلها تحج، ناس تحج وناس ما تحج. وهكذا الأشياء التشريعية كلها خذها، ينهى عن السرقة في ناس تسرق، ينهى عن الزنا في ناس تزني، ينهى عن الغصب في ناس تغصب. إذن الأمور التشريعية يصير. إذن الله أعز من أن يريد شيئا يريد أمرا فلا يكون، هذه في الأمور التكوينية. إذا أراد تكوينا، الله يريد تكوينا أن فلان يصلي، يصير ما يصلي؟ ما يصير، خلاص. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، يكون خلاص، ما فيها مجال أن لا يكون بعد أن أراد الله سبحانه وتعالى. إذن هذا بالإرادة التكوينية، لا يكون أراد، إذا أراد الله شيئا لابد أن يكون. أما بالإرادة التشريعية يصير أشياء يريدها الله ولا تكون، لأنه هي إرادة الله مشروطة تشريعية، إرادة مشروطة، لأن الله يريدها بشرط أن يريدها العبد. إذا العبد أراد أعطاه القوة لحصولها تصير، وإذا ما أراد العبد ما تصير. فإذا هي إرادة مشروطة، مشروطة بإرادة العبد، فإذا العبد أرادها تصير صلاة، ما أرادها ما تصير. إذن الإرادة التشريعية إرادة مشروطة، ولذلك إذا حصل شرطها حصلت، هي مشروطة بأن يختارها العبد، فإذا اختارها تحصل وجاب مقدماتها تحصل، إذا ما اختارها ما تحصل. أما الإرادة التكوينية إرادة مطلقة، الله يريد انتهت القضية، ما حد مو بأحد يريد، العبد يريد ما يريد، ما في الإرادة التكوينية، خلاص هو مباشرة يعمل قدرته لإيجاد الشيء الذي يريد إيجاده، فتختلف الإرادتان. فإذا الله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون، قلنا أن يريد أمرا بالإرادة التكوينية فلا يكون. قال فسئلا، وهنا طبعا هي المشكلة عندهم، يعني أنه ما يفرق بين الإرادتين ولذلك عندهم مشكلة. قال فسئلا عليهم السلام هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قال نعم، أوسع مما بين السماء والأرض. أن احنا أئمتنا يقولوا بوجود أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. لا جبر يعني الله سبحانه وتعالى ما هو محرك الإنسان مثل ما الكهرباء تحرك المروحة مثلا أو تحرك المكيف، يعني مكيف ما إلى أي سلطة، اجت الكهرباء اشتغل، انقطعت عنه ينقطع، ما إلى ولا دخل في القضية. ومرة نقول لا، هو مختار مطلق مثل ما قالوا اليهود، يد الله مغلولة، الله خلق الخلق وما يقدر، هو لو يريد يغير ويبدل ما يقدر، خلاص الأمور ماشية، هذا جبر يعني خلقهم على طريقة معينة وماشيين، وما أكو تفويض مطلق، ليس له قدرة حتى على التغيير، يد الله مغلولة، مغلولة يعني ميت صرف، خلق الكون وانتهت مهمته بخلق الكون. ولذلك قالوا أنه بعد أن خلق الكون في 6 أيام مد رجليه واستراح، بشغلة تعبة 6 أيام يشتغل خلص واستراح. زين، فلذلك اليوم السابع يوم راحة الله، هذا اليوم اللي تأخذون تون إجازة، هم الله سبحانه وتعالى أسبوع 7 أيام، 6 اشتغل فيها والسابع استراح، على هذا يصير خميس وجمعة بدعة، هذه أن الله استراح يوم واحد، أنتم قاعدين تستريحوا يوم. خلاف زين، فهذا رأي الفكرة، الفكرة اليهودية. ولذلك قال الأئمة بأنه ما عبد الله بشيء كالبداء. ليش؟ لأن إذا قلت بالبداء ما تقول يد الله مغلولة، تقول الله يتدخل اليوم وبكرة ورا بكرة، كل يوم هو في شأن وعنده تدخلات وعنده بدوات وعنده تحركات وتأثيرات في الكون في كل وقت ولحظة. إذن مو مثل ما يقولوا إنه والله قاعد اشتغل 6 أيام وبعدها استراح ومد رجليه على ما يقولون. فإذا هذه كلها ليست بصحيح. فإذا عندنا لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، أمر بين أمرين فسر بأكثر من تفسير، إن شاء الله إذا جاء في وقته نفسره. واحد منها أنه جبر، لا أمر بين أمرين، مثل الأمر لما أقول لك قوم مثلا، لا أنا تركتك ولا أنا شلتك من إيدك ووقفتك، يعني الجبر مثل أن أمسكه أوقفك غصبا عنك، هذا جبر. التفويض أنا أترك ولا أكلمك، تفويض كامل، تبغى تقعد ما تبغى تقعد، ما تدخل في شأنك قط، أي تفويض. شيء ثالث أقول لك قوم، فأنا حركتك لكن مو لدرجة الجاء، وفي نفس الوقت ما تركتك فوضت لك الأمر، لأنه أنا أصدرت لك أمر، فصائر القضية هم فيها دفع ولكنه ليس بإلجاء، وفيها تفويض ولكنه فيه أيضا أمر، فهذا التفويض مو مطلق ولا الدفع مطلق، وإنما صاير دفع بالوسط، ولذلك الأمر يعتبر دف. لما واحد قاعد تقول لقوم تشوفه يتحرك، يعني فيها دفع، لكن مو دفع لدرجة مثل ما أنت تمسكه وتشيله. فما تركته، لا فوضت الأمر إلى مطلقا أنت تدخلت ولا ألجأته. يصير عندنا هنا أمر بين أمرين، أي واحد من التفاسير. تفسير آخر له، عندك أشياء تتعلق بالله، أشياء أنت موجود مو بكيفك، حي مو بكيفك، جسمك يتحرك مو بكيفك، قلبك يتحرك مو بكيفك، كل القضايا تمشي أيضا مو بكيفك. تقدر تقوم بكيفك، تقدر تجلس بكيفك، تصلي بكيفك، تصوم. فعندك أشياء فتح لك مجال، أعطاك فيها مجال، وأشياء لم يعطك فيها مجال. فإذا فوضك في أمور وأجبرك على أمور، فلا جبر مطلق ولا تفويض مطلق. حديث المفضل بن عمر عن أبي عبد الله قال: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. قال: قلت: وما أمر بين أمرين؟ قال: مثل ذلك مثل رجل رأيته أو رأيته على معصية فنهيته فلم ينتهي فتركته، ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركته، أنت الذي أمرته بالمعصية. افترض أنك أنت شنو نهيت، قلت لا تفعل المعصية، وهو قام وفعل المعصية، فهل يعتبر، هل تعتبر أنت اللي خليته يسوي المعصية مع أنك نهيته؟ يقول هنا طبعا قضية تتعلق بالله. هم يقولوا أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان القدرة على المعصية، إذن هو الذي فعل المعصية. الإمام يقول زين، أنت شفت واحد يفعل المعصية، ما جيت مسكت أيادي وكفته وخليته ما يقدر يسويها، الله الشكل سوى، ما جي كفتك، خلى عندك القدرة، لكن إيش سوى؟ قال لك لا تفعل. فيقول أنت هم هذا صحيح ما ربطته ومنعت عن فعل المعصية، إلا أنك نهيته، قلت له لا تفعل المعصية، فكونك ما ربطته معناه أنك أنت اللي فعلت المعصية وتتعاقب وتستاهل العقاب عليه. كيف ما يصير هذا الكلام؟ أنا ما ربطته، مو أنا اللي سويت المعصية، أنا قلت له لا يسوي هو سوى، نهيته فلم ينتهي، كوني نهيته فلم ينتهي، هذا اللي عليه، يعني ما علي أربطه، وليس من الحكمة أن أربطه أصلا. فالله ما يرى أن من الحكمة أن يجبر الناس جبر، وإنما أن يأمرهم وينهاهم ويشوف من الذي يطيع ومن الذي يعصي. إذن الله هكذا نهاهم فلم ينتهوا، صحيح ما كبلهم، لكن كون ما كبلهم ما ينسب هذا الفعل إليه، لما ما كبلهم ما يقدروا يقول والله هو الذي فعله. مثل ما إذا أنت شفت واحد يريد يسوي معصية وقلت له لا تسوي وفعل، ما يقولوا أنت اللي جعلته يصنع المعصية لأنك ما كبلته، هو اللي سواه، هو اللي اختار مو أنا، بالعكس أنا نهيته، مو يقولوا عني أمرته بالمعصية. هذولين بيعتبروا أن الله هو الذي أمر العاصي بالعصيان، بل أجبره على العصيان أكثر من الأمر. كل هذا مو معلوم ولا صحيح. وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته فقلت له: الله فوض الأمر إلى العباد. قال: الله أعز من ذلك، يعني أعز من أن، معناه شنو؟ يعني من معناه يده مغلولة، ما يقدر، فوض الأمر واصل إلى درجة أنه ما يقدر يتصرف، خلاص ما دام مفوضين هم يتصرفوا ويده مغلولة، اللي يده مغلولة هذا عزيز له ذلي، اللي ما يقدر يتصرف عزيز له ذلي ذلي. الله أعز من أن يكون بهذه الكيفية التي يتصورون. قلت: فأجبرهم على المعاصي قال الله أعدل وأحكم من ذلك. شلون عبارات؟ العادل ما يصير يجي يجبر واحد على فعل شيء ثم يضربه عليه، هذا مو عادل، ظالم واضح. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، مسخر، تكتفه وترميه في الماء وتقول لها لا تتبل، وإذا تتبلل أعذبك. هذا أي عدالة هذه موجودة؟ ما في عدالة. فالله أعدل من أن يعمل مثل هذا اللي إحنا لو نشوفه في بشر مسوينا نحتقره. وأيضا مخالف للحكمة، أكو حكيم يربط واحد ويرميه في الماء ويقول له لا تبتلوا إلا عذبتك، هذا متهور لو جاهل لو حكيم. وين الحكمة في مثل هذا العمل؟ إذن لا هو موافق للعدالة ولا موافق للحكمة، الله عادل حكيم. ثم قال، قال الله عز وجل يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني. ليش؟ أنت تسوي حسنات صحيح، يقول الله أنا المفروض حسناتك هذه ثوابها يعني نتائجها إلي مو إلك، مع أنه بيعطيك النتائج هو أنت، لكن يقول المفروض أنا، لأن أنا اللي أمرتك به، أنا قلت لك سو كذا وكذا وكذا وأنت راح تنفذ، المفروض النتائج لمن؟ للآمر. وأما السيئات فأنت أولى بها مني. ليش؟ يعني أنا نهيتك لا تسوي وأنت سويت، فأنت تتحمل مسؤولية كاملة ما يشغل فيها أنا، أن أنا قلت لك لا تسوي وأنت سوي. فإذا فرق بين الحسنات لما أنا آمر أصنع 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 وسويت. أفرض واحد خبير اقتصادي قال له واحد اصنع كذا وكذا وكذا وسوى وصار مليونير، والله امتلأ بيته مالا وذهبا، ما يقدر ينسب هذه النتائج إلى نفس الاقتصادي؟ ينسبها إلى هو بإشاراته وتوجيهاته وأوامره وصل، فما يقدر يقول والله هذه بجهدي وبتعبي وهذا ما إلى شغل. كيف ما إلى شغل؟ هو اللي مشاك على تمشي نقطة نقطة وأمر أمر، كيف ما إلى شغل؟ فإذا كل اللي حصلته هو أولى به منك، أنت أنت مجرد منفذ، هو العقل المدبر هو أولى. زين، الأشياء اللي نهاك عنها لو سويتها وخسرت تجي تقول هذه منك أنت، يقول لك أنا قايل لك لا تسويها، فأنت تتحمل مسؤولية النواهي كاملة. ولكن بالنسبة إلى الحسنات هو أو أمر فإله مشاركة. فيقول شنو؟ أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني، عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك، مع أني نهيتك عن المعاصي وأعطيتك قوة تستعملها في الطاعات، فرحت استعملت القوة اللي أعطيتك إياها حتى تستعملها في الطاعات عملت بها المعاصي. هذا فرض المستشار هم أعطاه فلوس حتى يتاجر، وبدل ما يروح لفلوس يتاجرها بمقتضى أوامره حتى تربح استعملها بمخالفته فخسرت. وبعدين يجي لهذا الاقتصادي يقول له تعال منك أنت، ليش تعطيني فلوس؟ ليش تأمرني وتنهاني؟ ليش تكلفني؟ كأن أريد مصلحتك، أنت اللي ما أردت مصلحة، أنت اللي تتحمل مسؤولية جميع الخسائر مو أنا، أنا ما أمرتك بشيء من الخسائر. يقول وإليك نبذة من الروايات وأريجة من شذاها، رزقنا الله زيادة المعرفة بنورها، فلاحظ ما يأتي. ثم يدخل في روايات تتكلم عن سعة علم الله سبحانه وتعالى. نختم بهذه الرواية، قال كنت عند أبي عبد الله فقلت الحمد لله منتهى علمه، فقال لا تقل ذلك فإنه ليس لعلمه منتهى. تدقيقات عند الأئمة. وفي حديث هشام بن الحكم عن أبي عبد الله قال: العلم هو من كماله، إذا ينقص العلم ينقص الكمال. وصلى الله على محمد وآل الطيبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شاء الله. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.